النتيجة الأولى هي أنه إذا قلنا باستحالة الترسل كما يقول المحفظ السراسل ومن تبعه سوف يقع بين الدليلين دليلين للواجبين أو للتكليفين المتزاحمين تعارض بلحاظ أصل وجوب كل منهما، حيث لا يمكن ثبوت الوجوب فيهما معا حتى بنحو الترتب، بل لا بد من وجوب واحد إما لأحدهما تعينا أو للجامع بينهما، حيث أن الثاني لا دليل عليه والأول ترجيح بلا مرجح، يقع التعارض بينهما لا محالة. فمن يقول باستحالة الترتب لا محالة يدخل باب التزاحم في باب التعارض بين الخطابين بلحاظ التكليفين الإلزاميين المتزاحمين، ويكون التعارض بلحاظ أصل وجود كل منهما. النتيجة الثانية أننا لو قلنا بإمكان الترتب وهذا هو الشرط الأول وهو الصحيح، وقلنا بأن كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بضد مساو أو أهم أي ليس أقل منه في الملاك، إذا كان هذا القيد مأخوذا لبا في كل خطابين ولو بمقيد عقلي وبرهان عقلي، وكان كان القيد هو عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم واقعا بوجوده الواقعي لا بوجوده الواصل المعلوم، حينئذ لا يقع تعارض بين خطابي الواجبين والتكليفين المتزاحمين أصلا، لا بين أصل وجوبيهما ولا بين إطلاق وجوبيهما لحال الاشتغال بالآخر، أما بلحاظ أصل وجوبيهما لأن الوجوبين المشروطين في كل منهما لا محصور فيه ولا منافاة بين دليليهما، وأما بلحاظ إطلاق وجوبيهما فلأن هذا الإطلاق لا يصح لأنه لا يصح التمسك به لحال الاشتغال بالآخر لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا كان احتمال الأهمية موجودا في كل منهما وإلا إن كان في أحدهما فالآخر ساقط إطلاقه يقينا والأول تام إطلاقه، فلا يدخل في باب التزاحم في باب التعارض أصلا، لا بلحاظ أصل الوجوبين ولا بلحاظ إطلاق الوجوبين. هذه النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أننا لو قلنا بأن لو قبلنا إمكان الترتب هو الشرط الأول، وقلنا بالنسبة للشرط الثاني أن كل خطاب مقيد لبا ومقيد لبيا عقليا وعقلائيا يقتضي عدم صرف إطلاق الخطاب وعدم إطلاق الخطاب لموارد الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم في الملاك، إلا أن هذا المقيد مقداره الاشتغال بضد واجب معلوم الوجوب ومعلوم المساواة أو الأهمية، أقول عدم المرجوحية وأنه لا يقل ملاكا، معلوم أنه لا يقل ملاكا عن ذاك ويكون وجوبه معلوما بقيد المعلومية. القيد هو هذا، يكون وجوبه معلوما ووجوب الآخر أيضا ليس مشروطا بالقدرة الشرعية، وإلا أيضا كان هذا الإطلاق تاما. إذا أخذنا العلم قيدا، العلم بالمساواة أو الأهمية، حينئذ لا يكون بين الدليلين المتزاحمين تعارض بلحاظ أصل الخطاب أصل الوجوب، وجوب كل منهما في نفسه ولو مشروطا بعدم الآخر لا محذور فيه ولا تعارض بلحاظه، لكن سوف يقع تعارض بين إطلاقيهما، فإن إطلاق كل منهما بحال الاشتغال بالآخر يكون تاما هذا الإطلاق، لأن المقيد إنما هو عدم الاشتغال بالضد الواجب المعلوم وجوبه، والمعلوم كونه لا يقل عنه ملاكان، فإذا لم يكن معلوما أنه لا يقل عنه ملاكان إذن فالقيد غير موجود، لأن المقيد إنما هو صورة العلم يخرج صورة العلم فقط، فمع عدم العلم يكون الإطلاق تاما ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية له، إذ ليس القيد والمقيد أن لا يكون مشتغلا بالواجب المساوي والأهم واقعا. وقد قلنا أن المقيد البرهان على التقييد لا يقتضي أكثر من هذا المقدار من التقييد، ونتيجته أنه بلحاظ إطلاق الوجوبين سوف يكون تعارض، أي بلحاظ أن أي من الوجوبين مطلق ومرجح للآخر ثابت حتى لو اشتغل بالآخر، إذ يعني ترجيحه عليه يستلزم ترجيحه عليه، يقع التعارض حينئذ في موارد احتمال الأهمية في كل منهما، بل حتى في موارد العلم بالأهمية أو احتمال الأهمية في أحدهما المعين دون الآخر. قلنا هناك أيضا يسري هذا التعارض إذا لم يكن يحرز من الخارج أن ذاك الذي معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية ملاكه غير مرتفع بالاشتغال بالآخر، أي إذا لم يحرز من الخارج أن القدرة فيه عقلية وليست شرعية بالمعنى الذي تقدم شرحه، فإنه في مثل ذلك أيضا سوف يكون إطلاق ذاك الذي يعلم كونه ليس بأهم بحال الاشتغال بهذا تاما، فيقع التعارض حينئذ بين هذا الإطلاق وبين الإطلاق الآخر لحال إثبات كون القدرة فيها عقلية وليست شرعية على تفصيل تقدم. يكون هذا التعارض حينئذ بين الإطلاقين تاما. هذه النتائج الثلاثة التي انتهينا إليها، فعلى تقدير يدخل التزاحم في التعارض مطلقة حتى بلحاظ أصل الوجوبين، ويصح حال التكليفين المتزاحمين، حال باب الاجتماع الأمر والنهي، وعلى تقدير يخرج باب التعارض التزاحم عن التعارض مطلقا هم بلحاظ أصل الوجوبين المشروطين في الطرفين وهم بلحاظ إطلاق الوجوبين، وعلى تقدير ثالث بلحاظ أصل الوجوبين المشروطين في الطرفين لا تعارض بين الدليلين، بلحاظ إطلاق الوجوبين يقع تعارض بين الدليلين ما لم يفرض نكتة من الخارج، كما أشرنا في موارد العلم بالأهمية لو عرف من الخارج أن هذا الأهم ليس مشروطا بالقدرة الشرعية وما يحتمل أهميته، فإطلاق الآخر ساقط جزمان، وإطلاق هذا يكون حينئذ هو المحكم. أو نظم تلك العناية العرفية النفس العرفية التي أشرنا إليها التي أيضا تجعله من التعارض، لكن من التعارض غير المستقر الذي يتقدم فيه هذا الدليل على ذات لحال أنه مقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية على الآخر، باعتبار أن تلك الدلالة ستكون دلالة التزامية لأصل الدليل. هذه النتائج التي لا بد من تسجيلها هنا. ثم أن هناك كلاما لبعض المعاصرين ذكره في الإشكال على أصل إخراج باب التزاحم عن باب التعارض، لا بأس بالتعرض لما يستحق منها، وإن كان لا يستحق شيئا من التعرض بس لا بأس أن يتعرض. أشكل على أخذ هذا المقيد اللبي بكلتا السيارتين، طبعا هو لم يميز بين السيارتين، لأنه كان ناظرا إلى ما في كلام السيد الشهيد. أخذ هذا القيد اللبي وهو عدم الاشتغال بسد الواجب المساوي أو الأهم أشكل عليه بعدة إشكالات في إثبات أن مثل هذا التقييد غير موجود. الإشكال الأول، قال بأنه لو كان هذا القيد موجودا لزم أن لا يكون هناك فرق بين موارد التزاحم والتضاد بالاتفاقي بين الواجبين مثلا، وبين موارد التزاحم الدائمي، كما في الضدين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا، كما إذا ورد مثلا الأمر بالصلاة عند الفجر، ورد الأمر مثلا بالتمشي عند الفجر، والتمشي مع الصلاة ضدان دائميان لا يمكن الجمع بينهما، في آن واحد هم يتمشى وهم يصلي الصلاة التامة لا يكون بينهما إمكان الجمع، والتضاد حينئذ هنا دائميا، لا أنه قد يتفق أن التمشي مع الصلاة في آن واحد لا يجتمعان، وإنما دائما لا يجتمعان، فعلان متضادان. إذن فهنا في مثل هذه الموارد الضدين اللذين لا ثالث لهما، ذكر المرزا بأنه يكون بين الدليلين تعارض، إذا قال صل عند الفعل وقال تمشى عند الفعل بينهما يقع تعارض. يقول هذا الشخص أنه لو كان هذا المقيد اللبي موجودان هو عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم، لزم أن لا يكون هنا أيضا تعارض، لا فرق بين التضاد الدائمي والتضاد غير الدائمي، الإزالة والصلاة تضاد اتفاقي، قد يتفق أن الإنسان يبتلي في وقت واحد بنجاسة في المسجد مع الصلاة، هذا أزل النجاسة عن المسجد وصلي، التضاد بينهما دائميا اتفاقيا، لكن صل عند الفجر وامش عند الفجر التضاد بينهما دائميا، أي فرق بينهما لو كان هذا المقيد اللبي موجودا؟ ففي مورد التضاد الدائمي أيضا كذلك لا تعارض، إما متساويان أو أحدهما أهم من الآخر، نفس البيان الذي هناك قلناه ما يجب. إذا كانا متساويين فكل منهما مشروع قيده عدم الاشتغال بالآخر، فكل منهما يثبت وجوبا مشروطا، صلي إن لم تتمشى عند الفجر، تمشي إن لم تصلي عند الفجر، فكل منهما يثبتان وجوبين مشروطين ولا تنافي بين الوجوبين المشروطين، ومفاد الدليل أيضا ليس بأكثر من الوجوب المقيد بهذا القيد اللبي الذي كالمتصل، الله أيضا كالمتصل، فلا يوجد بينهما تناف وتعارض. كيف قال المرزا بالتعارض؟ إن كان أحدهما أهم والآخر ليس بمهم لاقه، فالأمر بالأهم يكون مطلقا والأمر بالمهم يكون مشروطا، وأيضا لا يكون فيه تعارض. لماذا يكون هذا الباب أو التعارض؟ جعل هذا كأنه دليلا على أن المقيد اللبي خطأ ليس موجودا، إذ لو كان موجودا فلن يكن ينبغي تفرقة بين باب التضاد الدائمي وباب التضاد بالاتفاقي، مع أن القائلين بأن التزاحم خارج عن باب التعارض وهو المرجاء بنفسه اعترف بأن التضاد في موارد التضاد الدائمي يكون الخطابان متعارضين. فجعل اعتراف المرزا بأن باب التضاد الدائمي بين الخطابين يدخل في التعارض، هذا الاعتراف جعله دليلا على عدم وجود مثل هذا المقيد اللبي، وإلا لو كان هذا المقيد اللبي موجودا فهذا المقيد اللبي يؤدي إلى أن لا يكون التعارض موجودا حتى في موارد التضاد الدائم. هذا الكلام جوابه واضح، وهو أنه في موارد التضاد الدائم هناك ذكر المرجع الوجه في هذا التعارض، حيث ذكر، وسوف يأتي أيضا مفصلا في تنبيه من تنبيهات أحكام التزاحم، ذكر أن الضدين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا تارة لا يكون لهما ثالث وأخرى يكون لهما ثالث، تارة لا يكون لهما ثالث كالحركة والسكون، الحركة والسكون مثلا لا ثالث لهما، لأن الإنسان إما يتحرك أو ساكن، لا يوجد، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن رفعهما معا. هذان ردان التضاد بينهما دائمي ولا ثالث لهم، وأخرى التضاد الدائمي يكون لهما ثالث كما في صل عند الفجر وامشي عند الفجر، ثالثهما أن لا يصلي ولا يمشي ينام به، فإن هذا رفع لكلا الضدين، التضاد بين الصلاة والمشي عند الفجر دائمي لكن لهما ثالث، شبه الثالث أن يتركهما معا إلى ظل ثالث وهو النوم مثلا عنده. قال إذا كان التضاد الدائمي الذي أمر بالضدين فيهما بالدليلين ضدان دائميان لا ثالث لهما، يقع التعارض بين أصلي الأمرين كما لو أمرنا بالحركة في آن أمرنا بالسكون في داخل. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يعقل الأمر بهما معا حتى بنحو الترتب، يكون التعارض بينهما تعارضا بلحاظ أصل الأمر بكل منهما، إذ لا يعقل الأمر بهما معا مطلقا، فهذا واضح طلب للضدين، ولا يعقل الأمر بهما مشروطا بترك الآخر، لأنه حيث أن الضدين ليس لهما ثالث لو ترك أحدهما كان الآخر متحققا لا محالة بالضرورة، إذ لا ثالث لهما، فيكون الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر تحصيلا للحاصل حتى بنحو الترتب. لا يعقل الأمر المشروط بكل منهما بترك الآخر لا لاستحالة الترتب بل لمشكلة خاصة ببعض الضدين اللذين لا ثالث لهما، وهو أنه لو ترك السكون فالحركة حينئذ يقينية متحققة لا محالة، أو لو ترك الحركة فالسكون متحقق لا محالة، لا ثالث لهما، فترك كل منهما يحقق يساوق تحقق الآخر بالضرورة بمقتضى عدم وجود ضد ثالث، فالأمر به حتى مشروطا بترك الآخر لا يعقل حتى لو قيل بإمكان الترتب، إذ يكون تحصيلا للحاصل وتحصيل الحاصل لغون، فيسر التعارض إلى أصل الدليلين لا محالة، لأن الأمر بهما لا يعقل لا مطلقا ولا مشروطا، مطلقا لأنه فيه استحالة طلب الضدين الجمع بين الضدين، مشروطا فيه استحالة تحصيل الحاصل أو لغوية تحصيل الحاصل، فيسر التعارض إلى أصلهما، لا بد أن يكون الآن بأحدهما، سيكون بين أصل الدليلين تعارض، وهذا واضح. وأما إذا كان لهما ثالث والتضاد دائمي كالصلاة عند الفجر والمشي عنده، فهنا قال المرجع أنه أيضا يكون بين إطلاق الدليلين تعارضون، وبينه السيد الشهيد نقحه بهذا البيان، قال لأن ذاك المقيد اللبي وإن كان موجودا هنا أيضا إلا أنه في موارد التضاد الدائمي في موارد التضاد الدائمي بين الشيئين ينعقد لنفس تصدي المولى للأمر بأحد الضدين في التضاد الدائمي ظهور في أن هذا الضد في أن إيجاب هذا الضد ليس إيجابا مشروطا بل إيجاب مطلق، وهذا ظهور زائد ينشأ من أنه لو كان التضاد دائميا فهنا لو كان هذا الخطاب مشروطا بهذا القيد وهو عدم الاشتغال بالضد المساوي والأهم وضده أيضا واجب، كان ينبغي أن يقيده، لأنه ليس من قبيل التضاد الاتفاقي الذي يكفي ذاك المقيد اللبي فيه، لأن هنا حيث أن التضاد دائمي بين هذين، دائما يوجد هذا التقارن بينهما، التضاد بينهما، علاقة التضاد، فكان ينبغي للمولى أن يقيد ولا يكتفي بذاك المقيد اللبي. فعدم تصديه لذكر الخير وإطلاق الخطاب في مقام الذكر والإثبات يعطيه ظهور في أن ذاك الضد الدائمي الذي دائما معه مضاد ذاك ليس بأهم أو مساوي، وهذا ظهور زائد، ظهور زائد هذا الظهور يوجب حينئذ هذا الإطلاق في هذا، فيكون التعارض بينهما لا بين أصليهما بل بين الإطلاقين الحاصلين من هذا الظهور، من هذا الظهور المقامي، إن شئت أعبر عن الظهور المقامي لا الظهور اللفظي، وهو كونه كون مقام هذا الضد مقام التضاد الدائم مع ضده، أسفل عند الفاجر مع التمشي عند الفاجر واضح التضاد الدائم بينهما، فلو أمر بهذا وأمر بذاك وسكت في مقام الإثبات عن بيان أنه لو لم تشتغل بذاك فعل هذا صلي، ولو لم تشتغل بالصلاة فتمشي فعل ذاك الضد الدائم، هذا السكوت بنفسه يجعله ظاهرا في أن ذاك الضد الدائم له ليس مساويا أو أهم من بل مرجوحا بالنسبة إليه، إما ليس بواجب أصلا أو إذا كان واجبا فمرجوحا، ينعقد ظهور مقامي ظهور في إطلاق ينعقد إطلاق مقامي في أن ذاك الضد الذي دائما مضاد معه ومزاحم معه ليس بأهم أو مساوي، وإلا كان يبين كان يقتضي أن يذكر ذاك المقيد اللبي في اللفظ ويأتي به في مقابل اللفظ، هذا ظهور إطلاقي مقامي يوجب هذا التعارض، وإلا لولا هذا الظهور الإطلاقي المقامي لما كان بينهما تعارض. وإن شئتم قلتم أن في باب التضاد الدائمي أيضا لا تعارض بين الدليلين بلحاظ أصل الوجوبين، كواضح الوجوبان المشروطان في الطرفين لا تضاد بينهما، إنما لا تعارض بينهما، إنما يكون تعارض بين إطلاق الوجوبين، وحينئذ هذان الإطلاقان إن لم نقبل بهما أصلا كما لم نقبل، يعني لم يقبل السيد الشهيد حيث قال أن المقيد إنما هو الوجود الواقعي للضد الأهم أو المساوي فيكون التمسك العام في الشبهة المصداقية، فلا تعارض أصلا، ينبغي أن ننفذ التعارض، إن لم نقبله لا بذاك البيان ولا بإطلاق مقامي فلا تعارض، نلتزم بعدم التعارض، وإن قبلناه إما بتقريب الإطلاق المقامي الذي يذكره السيد الشهيد في تقريب كلام المرجى واستثناء المرجى لباب التضاد الدائمي، أو بالنكتة التي نحن بيناها فإننا جعلنا بالنتيجة الثالثة والصيغة المذكورة في النتيجة الثالثة، فيقع يدخل باب التضاد الدائمي في باب في باب التعارض، لكن بلحاظ الإطلاقين للوجوبين لا بلحاظ أصل الوجوبين، بلحاظ هذين الإطلاقين إما المقاميين أو اللفظيين على مسلك السيد الشهيد المقاميين على مسلك على الصياغة التي نحن ذكرناها للمقيد اللبي، حتى بشكل لفظي يمكن أن يقع في الإطلاق اللفظي يمكن أن يقع تعارض بين الإطلاقين اللفظيين، وعلى كل حال هذا لا ربط له بذاك المقيد اللبي، هذا مربوط إما بإطلاق مقامي أوجب هذا التعارض أو بذاك الإطلاق اللفظي الذي قلنا في مواد التزاحم التضاد الاتفاقي أيضا موجود إذا لم يحرز أهميته أحدهما بالخصوص أو لم يكن محتمل الأهمية فقط مع كون القدرة عقلية لا شرعية، وذاك التعارض أيضا قلنا تعارض بلحاظ الإطلاقين فقط لا بلحاظ أصلي الوجوبين. وأما المقيد اللبي فلا ينبغي إلا يمكن إنكاره، إذ لا إشكال في أنه لو كان أحد الضدين الواجبين معلوم الوجوب ومعلوم الأهمية ومعلوم أو معلوم المساواة، فأي عاقل يقبل حينئذ أن يكون المولى خطابه مطلقا، أي حتى في مثل هذه الحالة يريد أن يترك الأهم المعلوم أهميته والمعلوم وجوبه والمعلوم كون القدرة عقلية فيه لا شرعية، مع ذلك يأمره بأن يصرف قدرته عن ذاك إلى هذا الضيق. فهذا النقض ليس نقضا، وإنما لا، الواجب التخير لا يشترى في التضاد، الوجوب تخيري لا تضاد في بين الخصال الثلاث، يفعل كل الخصال بحث خارج عنه. الواجب التخير غير مضبوط بالتزاحم، ليس من أجل التزاحم صار الوجوب تخيريا، يمكن المكلف هم يعتق هم يتصدق على 60 مسكين وهم يصوم 60 يوم. إذن فهذا الإشكال الأول واضح الجواب، وقد أجيب عليه في نفس كلمات القوم الذين استثنوا مورد التعارض التضاد الدائمي وجعلوا فيه التعارض بين الخطابين أو بين إطلاقيهما، إنما جعلوا بين التعارض باب التضاد الدائمي أدخلوه في التعارض لو لم يكن لهما ثالث لشريان التعارض إلى أصل الخطابين. لا يعقل حينئذ حتى الوجوب المشروط حتى على إمكان الترتب، لأنه في شبهة تحصيل الحاصل، وإذا كان الضدان الدائميان لهما ثالث فأيضا لا تعارض بلحاظ أصل الوجوبين، التعارض بلحاظ إطلاقيهما لحال الاشتغال بالآخر، وهذا الإطلاق أيضا له نكتة خاصة في خصوص مورد التضاد الدائمي، وهو ذاك الإطلاق المقامي الذي يوجب لو قبلناه قبلنا عرفيته كما لا يبعد عرفيته، يوجب ظهورا وإطلاقا مقاميا في أن المولى يرجح هذا، يعني يجعل هذا الإيجاب إيجابا غير مقيد بترك ضده، وإلا كان يذكره لأن ضده دائما ضده في تمام حالاته، كان ينبغي أن يذكره، حيث لم يذكره هذا حينئذ يعقد له يعطيه ظهورا مقاميا إطلاقا مقاميا في أن هذا ذاك لا يمكن أن يزاحم هذا حتى اشتغاله لا يكون رافعا لإطلاق هذا. هذا الإطلاق للوجوب المطلق، هذا الإطلاق المقامي هو الذي يعارض إطلاق مثله إطلاقا مثله في الآخر في موارد التضاد الدائمي اللذين لهما ثالث. إذن فهذا المطلب ليس دليلا بأي وجه من الرجوع على نفي المقيد اللبي الذي أبرزه السيد الشهيد لإخراج باب التعارض التزاحم عن التعارض. إشكال آخر ذكر أعجب من هذا الإشكال وأغرب، وهو أنه لو قلنا بأن المقيد اللبي موجود في كل خطابين ومن هنا لا يدخل باب التزاحم في باب التعارض، يلزم أن يكون في موارد التزاحم لو ترك المكلف كلا الخطابين ولم يشتغل بشيء منهما أن يعاقب بعقابين وأن يكون عاصيا حكمين شرعيين، ترك الإزالة وترك الصلاة معا، هنا لا بد أن يقال بأنه كلا الوجوبين أصبح فعليا، شرطه صار فعليا، عدم الاشتغال بهذا يجعل وجوب الإزالة فعليا، عدم الاشتغال بالإزالة يجعل وجوب الصلاة فعليا، فيكون كلا الواجبين وجوبهما فعليا لتحقق شرطهما، وقد تركهما معا فينبغي أن يعاقب بعقابين، مع أنه كيف يعاقب بعقابين هذا لم يكن يقدر إلا على أحدهما لا على كليهما، كيف يضرب ضربين، ضرب من أجل وعقاب لأنه ترك الإزالة وعقاب لأنه ترك الصلاة، لم يكن قادرا عليهما معا. ثم إظهار بشاعة هذه النتيجة قال لو فرض أن في مورد أصبح التزاحم بين 10 واجبات أو 12 واجبا أو 20 واجبا، كما لو كان أمامه 20 غريق لا يتمكن إلا أن ينجي واحدا منهما، لا يمكن أن ينجي كل الغرقى، فترك إن جاء أي واحد منهما لا بد أن يضرب ويعاقب بعقاب ترك حفظ 20 غريقان، لأن القيد وهو عدم الاشتغال بالآخر بالنسبة لكل التكاليف أو الأمر بحفظ هذا الغريق وذاك الغريق وذاك، هذا القيد تحقق. قيد الفعلية لكل غريق، إن غريق تحقق فلا بد وأن يعاقب 20 عقابا مثلا، لأنه قد ترك واجبات عديدة فعلية الوجود. هذا أيضا إذن، وهذا جعله قرينة على أن مثل هذا المقيد اللبي ليس موجودا، إذ لو كانت مقيد اللبي موجودا نتيجته هذه النتيجة، وهل يلتزم عاقل من مثل هذه النتيجة أن هذا الإنسان يعاقب 50 عقاب أو 20 عقاب؟ لا إشكال أنه لا يستحق أكثر من عقاب واحد، لأنه لم يكن يتمكن إلا من إنجاء غريق واحد. هذا الإشكال أولا غير مربوط بباب التعارض، هذا مربوط غير مربوط بخروج باب التزاحم عن باب التعارض، مربوط بمسألة ثبوتية في باب الترتب، حيث أنه في مسألة الترتب إمكان الأمر بالشيئين بالواجبين بالوجوب بالتكليفين بنحو المشروط بعدم الآخر، هناك حينما قيل بإمكان الترتب وأن هذا الوجوب المشروط بترك الآخر يرفع محذور طلب الضدين، أشكل هناك كما في الكفاية بإشكال آخر. قال أنه صاحب الكفاية ذكر إشكالين هنا، أحدهما لزوم طلب الضدين، والآخر أن لازم الترتب أنه لو تركهما معا يعاقب بعقابين، وهذا أيضا محذور آخر، لأنه كيف يعقد أن يعاقب بعقابين. كلا الجوابين، كلا الإشكالين القائلون باستحاثة الترتب أجابوا عليه، ولعل الثاني صاحب الكفاية هو أيضا أجاب عليه إما في الكفاية أو في بعض حواشيه. الأول أجابوا عليه بإمكان الترتب، وأن الترتب لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين، بل من الجمع بين الطلبين للطلب الجمع، فرق بين الجمع بين الطلبين وبين طلب الجمع على تفصيل في بحث الترتب. الإشكال الثاني أيضا أجيب عليه، قيل بأن هذا لا يلزم، لا يلزم من الترتب أنه لو تركهما معا أن يعاقب بعقابين إلا في بعض الموارد، والذي لا بد أن يلتزم، لا بأس أن يلتزم به، بل لا بد أن يلتزم به. هناك هكذا قيل، وسوف يأتي أيضا في بعض التنبيهات أنه، وفي بعض الكلمات القادمة، أنه فيما إذا ترك المكلف كلا الوجوبين، كلا الواجبين المتزاحمين، لا بد أن يرى بأن هذين الواجبين المتزاحمين ملاكهما هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو مشروط بالقدرة الشرعية؟ يعني لو كان يمتثل أحدهما الآخر كان يرتفع ملاكه قدرة الشرعية المعنى الذي تقدم، أو كان يرتفع خطابه مع فعلية ملاكه من باب العجز يرتفع، لأنه لا يمكن أن يجمع بين الضدين. إذا كان كليهما ملاكهما مشروطا بالقدرة العقلية، أي لا يرتفع ملاك أحدهما بانتثار الآخر، حتى لو كان يمتثل أحدهما لم يكن يعصهما يتركهما، كان يمتثل أحدهما الآخر كان ملاكه فعليا غاتر أم لا خطاب به لا أمر به، لا يمكن أن يطلب منه بالدين، هنا لا يعاقب إلا بعقاب واحد. لو تركهما معا أيضا لا يعاقب إلا بعقاب واحد، كذلك لأن الميزان في مخالفة العقاب في استحقاق العقاب ليس بمخالفة الخطاب فقط، وإنما الميزان بأن يكون قد فوت على المولى بمخالفة الروح الخطاب، وهو تفويت الملاك على المولى، وهذا المكلف على كل حال لم يكن يقدر أن يحفظ للمولى إلا ملاكا واحدا، أحد الملاكين كان فائتا عنه لا محالة، سواء امتثل أحدهما أو لم يمتثل شيئا منهما، والملاك الآخر كان يمكنه أن يحققه ولم يحققه، فيعاقب بعقاب واحد. حينما يتركهما معا أيضا يعاقب بعقاب واحد لا يعاقب بعقابين، إذ لم يكن يمكن أن يحفظ للمولى الملاك. وأما إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية، لأن كان فعل أحدهما رافعا لموضوع الملاك للآخر، هنا يعاقب بعقابه لو ترك أمهما، لأنه كان يمكنه أن يحفظ للمولى كلا ملاكين، أحدهما بالامتثال والآخر برفع موضوعه. فحينما يتركهما معا يخسر المولى خسارتين، أحدهما هذا الذي فوته عليه، والآخر الثاني، لأن الثاني أيضا ملاكه أصبح فعليا حينما لم يشتغل بهذا وأصبح فائتا على المولى. وهنا العقل أيضا يحكم بأن مثل هذا الإنسان لابد أن يضرب بضربين، لأنه فوت على المولى ملاكين. وهناك هذا الإشكال هكذا حل ويحال، ومذكور أيضا سوف يأتي في هذا الكتاب. فأولا هذا لا ربط له بالمقيد اللبي، مربوط بإمكان الترتب وعدم إمكان الترتب ثبوتان، ولهذا جعله المحقق الخراساني إشكالا في أصل إمكان الترتب بعنوان إشكال ثاني على القائلين بإمكان الترتب، أن لازم القول بإمكان الترتب تعدد العقوبة فيما إذا تركهما معا لفعلية كلا الشرطين التكليفين الترتبيين، وهذا قد عصاهما معا تركهما معا فيعاقب بعقابين. هذا مربوط بذاك البحث، لا ببحث الشرط الثاني الذي مربوط بأن التزاحم هل يدخل في التعارض أو لا يدخل في التعارض، فإن الشرط الثاني بعد الفراغ عن إمكان الترتب، بعد الفراغ عن إمكان الترتب الآن يبحث في أنه الخطاب إطلاقه هل يعارض مثلا إطلاق الخطاب الآخر أو لا يعارضه، فيقال بناء على إمكان الترتب لا يعارضه في أصل الوجوب المشهور في كل من الطرفين، وفي إطلاقيهما مربوط بالنقاط التي ذكرناها. أولا مربوط بذاك البحث، بذاك الشرط الأول لا بالشرط الثاني، وجوابه أيضا هناك مبين بشكل مفصل. ويقال حينئذ أنه في مورد إنجاء الغريق، هنا حيث أن الملاك فعلي، إذ إنجاء الغريق بنجاة أحد الغريقين، ملاك حفظ غرق الآخرين محفوظ ليس مرتفعا، ليس هذا يرفع الملاك هنا، فلا يعاقب إلا بعقاب واحد، هذا يكون القسم الأول. فهذا التشنيع والتشهير والبيان أن هذا واضح أن عقلائيا غير مقبول، هذا أي ربط له بالبحث الدخول التزاحم بباب التعارض وعدم دخوله بباب التعارض، بل مربوط ببحث الترتب، وجوابه أيضا واضح هناك مبين بشكل مفصل، من أنه كلما كان هناك خطابان مشروطان بنحو ترتبي كما في مواد الترتب، إذا كان ملاكهما فعليا ليس أحد، يعني كلاهما ملاكهما غير مشروط بالقدرة الشرعية، والامتثال الآخر لا يرفع الملاك في الأول، هنا لا يعاقب إلا بعقاب واحد حينما يسلكهما معا، لأن فوات أحد الملاكين على المولى قهري. على كل حال أحد الملاكين سواء امتثل أو لم يمتثل فائت على المولى، لا معنى لأن يعاقب هذا المكلف بعقابين، إذ ميزان في العقاب ليس مخالفة لقلقة الخطاب، وإنما مخالفة روح الخطاب، وهو ما وراء الخطاب من الملاكات والمبادئ. فإذا كان ما هو روح الخطاب وهو الملاك على كل حال فائتا، واحدا منهما يفوت لأنهما فعليان على كل حال، وإنما يتمكن المكلف من تحقيق واحد منهما، ومن هنا المولى يجعل وجوبين مشروطين، حسنا إذا كان متساويين وجوبين مشروطين للمكلف حتى لا يتركهما معا، يأتي بأحدهما على الأقل حتى لا يفوت كلا الملاكين، هنا لو لم يفعل يعاقب بعقاب واحد، بخلاف ما إذا كان فعل أحدهما رافعا لموضوع الملاك في الآخر، هناك المكلف قادر على عدم تفويت شيء من الملاكين، أحدهما بالاستيفاء والآخر برفع موضوعه، لأن افترضنا أن الأول الذي يستوفيه يرفع موضوع الملاك الآخر، فلو تركهما معا أوقع المولى في خسارة كلا الملاكين، هم الذي لم يستوفيه وهم ذاك الذي أصبح فعليا، كان قادرا على امتثال الخطاب بما هو خطاب، أما الملاك كان حين أحدهما، وهذا بحث آخر. قلت أن هذا البحث ثبوتي مو إثباتي، أنه ثبوتا في المورد الذي يفرض فعلية يمكن يحرزه، هذا بحث إثباتي في كل مورد أحرز، أن الملاكا أن الملاكين معا فعليان، فهنا فهنا لا يعاقب لو تركهما معا، لا يعاقب إلا عقابا واحدا. وأنا قلت أن هذا البحث مربوط ببحث الترتب الثبوتي وليس ببحث المقيد الإثباتي. قادر قادر على أن يمتثل، أحدهما يحققه والآخر يرفع يرفع بوك. كان قادرا على أن يجعل المولى لا يعطش، من يقدر أن يجعل المولى لا يعطش وتركه إلى أن يعطش وهو لا يحقق له التروية بالماء، هذا يكون معاقبا حينئذ. إذن فما التفت إلى البحث، إذا كان امتثال أحدهما رافعا لموضوع الآخر فهذا المكلف حينما يتركهما معا سوف يصبح موضوع كلا الخطابين فعليا، هذا واضح لأن يعني وجوبين مشروطين تحقق شرطهما، وملاكيهما أيضا فعليين بحسب الفار، وفوتهما معا على هذا المولى، إذ كان يمكنه أن يمتثل ذاك الذي كان يرفع موضوع الآخر، وبذلك كان قد امتثل واستوفى الملاك الأول للمولى ورفع موضوع احتياج المولى للملاك الثاني الذي رفع الموضوع بحكم الامتثال، من حيث أنه لا يخسر المولى شيئا، وهو كالامتثال من حيث أنه يجعل المولى لا يفوته ملاك، فبتركه لهما معا أوقع المولى في تفويتين فيعاقب بعقابين، لأن الميزان في العقوبة هو أن يوقع المولى في تفويت ملاك كان لملاك فعلي أيضا وكان قادرا عليه. هذا الإنسان كان قادرا على أن لا يفوت شيئا من هذين الملاكين على المولى والذين أصبحا فعليين بتركه لهما معا، كان يمكنه أن لا يفوض شيئا من ملاكات المولى الفعلية، أحدهما بالاستيفاء والآخر برفع موضوعه، وقد فوت عليه تكليفين فعليين ملاكاهما أيضا فعليا بسوء اختياره فيعاقب بعقابين لا محالة. هذه نقطة واضحة فنية دقيقة هنا تبين، وبه يدفع شبهة المحقق الخراساني الثانية على القائلين بالاستحالة الترتب. وعلى كل حال لا ربط له ببحث التعارض ابتداء إلا بمقدار ارتباط الشرط الأول، يعني هذا لو تم هذا المحذور فهو يوجب بطلان الترتب مثلا عقلائيا، هذا مربوط بالشرط الأول لا بالشرط الثاني، وهو أن الترتب وإن دفع مثلا شبهة جمعا بين الضدين لكنه لا يدفع شبهة تعدد العقوبة التي ذكرها المحقق الخراساني لو تم ولا يتم بذلك البيان الذي بيناه أنه تعدد العقوبة لا يكون موجودا إلا في مورد يكون ملاك أحد التكليفين مرتفعا بالآخر موضوعان، يعني القدرة فيه شرعية بهذا المعنى حينئذ يرتفع. إذن فهذا الإشكال، إذن هناك إشكالات أخرى أضعف بعض من هذا الإشكال لا تستحق تعرض، وإنما تعرضنا أيضا بهذا المقدار ليعرف قيمة مطالب السيد الشهيد ولا يتسرع في الإشكال عليها بهذا